يحتاج في فهم كلام العلم فيه إلى المشافهة أيضا،
أي لا يلزم أن يأخذ ما في الكتاب كلمة كلمة عن الشيخ،
ولكن حتى يفهم كلام أهل العلم وطريقة أهل العلم
فإنه في حاجة إلى من يزيل عنه
الغوامض، وفي حاجة إلى من يعرفه طريقة أهل العلم في التصنيف. وبهذا يزول الإشكال ويرد على المخالف الذي يقول أنت ما أخذت العلم مسألة مسألة عن الشيوخ، ولا يوجد عالم في الأرض أصلا أخذ كل العلم مسألة مسألة عن الشيوخ، ما أحد يقول هذا. ولكن التفقه في الدين، كيف تتعامل مع الكتب وكيف تفهم كلام العلماء، فهناك أمور لا يمكن أبدا أنك تأخذها من الكتب وحدك، وهذا ليس أمرا عجيبا، بل هذا أمر معروف في كل العلوم. إذا قلنا بعيدا عن العلوم الشرعية، رجل يريد أن يتعلم الكهرباء، بالله عليكم يمكن أن يشتري الكتب وأن يقرأ فيها ويصير بذلك كهربائيا؟ يمكن؟ لا، ولكن لابد أن يكون له ماذا؟ معلم. وهل هذا المعلم يلزمه أن يقرأ عليه حرفا حرفا من الكتاب؟ لا، ليس بلازم، ولكن على الأقل يدخله إلى هذا العلم ويضعه على بداية الطريق، ويعطيه المصطلحات الكافية التي بها إذا قرأ في الكتاب يستطيع أن يفهم الكتاب. هذا هو، فهذا أمر بدهي في أي علم من العلوم، في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الكهرباء، في علم الميكانيكا، في أي علم من العلوم معروف أن هناك مصطلحات وأن هناك كلاما لا يفهمه القارئ في الكتاب إلا إذا وضع على بداية الطريق وفسر له اصطلاح العلماء وطريقة كلامهم. فمثال هذه الورقة، مثال لو أني قرأت كتاب تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد وحدي هكذا مني إلى نفسي، سأفهم أن الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني يكفر المسلمين. هل كان الشيخ يكفر المسلمين؟ الجواب لا، ما كان يكفر المسلمين. هذه إطلاقات. ولو فرضنا جدلا أن ما فهمته صواب، نفرض ذلك، هل الشيخ معصوم؟ ما هو معصوم. فإذا وجدت الذين سبقوه يفصلون تفصيلا هو لم يفصله، فنقول عندها من علم حجة على من لم يعلم، ومن كان معه زيادة علم فيجب قبول زيادة العلم التي عنده. هذا لو فرضنا جدلا أن كلامه يعارض كلام العلماء الذين سبقوا، وهذا ليس بصحيح. فنفس العلماء الذين تقرأ لهم الإطلاقات القوية تقرأ لهم نفس التفصيلات المعروفة عند أهل السنة والجماعة، والله المستعان. ما هو الجائز الذي تظهره المرأة أمام محارمها؟ لا يوجد في الشرع حد لما تظهره المرأة أمام محارمها، ولكن يعود السائل إلى أشرطة الحجاب سيجد تفصيلا جيدا. فعندي أشرطة للحجاب، كم؟ 4 أشرطة للحجاب أو في محاضرات الحجاب، عد إليها ستجد تفصيلا يطمئنك ويرضيك إن شاء الله. وخلاصته ما اقتضت الحاجة أن تبديه المرأة في حركتها العادية داخل بيتها، هذا خلاصته، ليس له حد معين. يعني أنا دخلت بيت أختي وهي تغسل، الذي تبديه أثناء غسيلها ليس كالذي تبديه مثلا وهي تعمل الطعام، هكذا ولا؟ أثناء الغسيل قد تحتاج إلى تشمر، أثناء طهي الطعام لا تحتاج إلى هذا التشمير. هل سنقول حد ذلك أن تبدي الوجه والكفين ونصف الذراع؟ ما له حد معين. فأنا دخلت عليها وهي تنظف شقتها، هل يلزم أنها تتكلف تغييرا في حالها من أجلي؟ لا. الأمر الذي يعتاد إظهاره في بيت المرأة أثناء خدمتها هو الذي تبديه لمحارمها، وأما ما زاد عن ذلك فإنه لا تبديه إلا لزوجها. لكن لو كان كلما دخل محرم على المرأة في البيت تتكلف أن تستتر من أجله لصار دخول المحارم على النساء عذابا لهن، هكذا ولا؟ كلما دخل محرم تقوم تلبس لباس معين، لا، المحرم يدخل البيت بلا حرج، المحرم يدخل البيت وهي معروف أنها في حالتها العادية لا تلبس الملابس الخاصة بالنوم، ملابس الخاصة بالنوم تلبسها لمن؟ لزوجها. أما في داخل شقتها وأثناء الخدمة العادية من كنس وطبخ وغسل وماء، هذا معروف ما تبديه. ولذلك بعض أهل العلم يذكر على سبيل المثال الذراع إلى نصف الذراع، الرقبة، العنق، القفا، الشعر، أنصاف الساقين، يعني يذكرون هذا على سبيل المثال وليس على سبيل إيش؟ أن هذا هو القدر، ما يوجد قدر معين، حفظكم الله. طيب، هل قدم المرأة في الصلاة عورة؟ يجب تغطيتها؟ نعم، يجب ستر القدم، ليس بالجوربين وإنما بالثوب نفسه، فيلزم المرأة أن تلبس ثوبا طويلا يصل إلى الأرض، ولو كانت تلبس الجوربين، ولو كانت تلبس الجوربين، فالجوربان يصفان القدم، وليس لبسها للجوربين دليلا على الستر، ما حصل ستر العورة بمجرد لبس الجوربين. فيجب على المرأة أن تلبس ثيابا طويلة تستر قدميها وهي واقفة، شرط ذلك أن يصل الثوب إلى الأرض أو قريبا من الأرض، بحيث إذا وقفت المرأة لا تبدو ظهور قدميها. أما إذا ركعت وسجدت انحسر الثوب لا حرج إن شاء الله. إذن قد يبدو أثناء الركوع والسجود شيء من القدمين، لا يضرها إن شاء الله، المهم أن يكون الثوب مغطيا لظهور القدمين وهي إيه؟ وهي قائمة، ولا يلزمها أن تلبس الجوربين. يقول أنا طالب في الإعدادية، ماذا أفعل عندما تدخل أستاذة التربية الفنية وتطلب مني أن أرسم الأشخاص والحيوانات في كراسة الرسم، فهل أرفض أن أرسم أم ماذا أفعل؟ إن شاء الله ما ترسم مثل هذا، لا ترسمه، وارسم شيئا غير ذوات الأرواح، ما ترسم، ويجعل الله لك فرجا ومخرجا. وإن جادلتك قل لها هذا رسم سوريالي، أي حاجة، قل لها هذا نوع من أنواع الرسم الحديث. إيه؟ فإذا هي جادلتك قل لها هذا العمود يدل على امرأة، وهذا عندهم هكذا، نحن إيش المانع نعمل نوعا جديدا من أنواع الرسم؟ فعندهم الفن جنون، كما يقول فنون جنون، فخلاص نحن نركب نفس الموجة، هذا العمود يدل على رجل، وهذا هذه الدائرة تدل على امرأة، عند فرويد هذا عنده أي شيء طويل يدل على الذكر، وأي حلقة تدل على الأنثى، فخلاص نشتغل لهم في شغلهم هذا. فهم يعملون أمورا كالرموز، يقولون هذا يدل على الرحمة وهذا يدل على الرأفة. فالشاهد يعني تمسك بما أنت عليه، لا ترسم صورة فيها روح أبدا، لا ترسم بقرة ولا يعني حمارا ولا سمكة ولا بقرة ولا ديكا ولا رجلا ولا امرأة. فمن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، فلا ترسم أبدا صورة لذوات الأرواح. وجزى الله القائمين على التعليم في بعض البلدان كالمملكة العربية السعودية، حيث يمنعون تماما تصوير ذوات الأرواح، ونرسم الشجر والبحار والأنهار والمباني والسيارات والطائرات والبواخر وما إلى ذلك، والسحاب والشمس والقمر والنجوم، ونرسم إذا طلب منك مباراة كرة أرسم ملعب وقل انتهت المباراة بفوز الفريق الفلاني على فريق، إيش المشكلة؟ أو لم ينزل بعد اللاعبون إلى أرض الملعب، تأكد سيعطيك النمرة النهائية على هذا الكلام. فيعني الشاهد تصرف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله المستعان. هل يجوز صيام النوافل بأكثر من نية كصيام الاثنين والخميس مثلا، بنية صيام الاثنين والخميس مع ست من شوال؟ يجوز إن شاء الله، تعارض من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، الذي صام الاثنين والخميس يصدق عليه أنه صام ستا من شوال ولا ما يصدق؟ يصدق، فلا تعارض هنا، تساوى العملان، يصح أن تصوم الاثنين والخميس وفي نفس الوقت يصدق عليك أنك قد صمت ستا من شوال، فهذه الست غير محددة ولا مخصوصة. هل تجوز صلاة في مسجد الكلية مع العلم بأنه لا تقام فيه كل الصلوات كصلاة الفجر وكذلك في فترة الصيف حيث يكون مغلقا، وعلى كل هل يجوز إذا اعترضت صلاة العصر مثلا وقت المحاضرة الدراسية وخشيت إذا خرجت إلى مسجد خارج الكلية لا أستطيع استكمال هذه المحاضرة، فهل هناك حرج حينئذ في الصلاة في مسجد الكلية وجزاكم الله خيرا؟ لا، الصلاة في مسجد الكلية تجوز بشرط ألا يكون هناك مسجد قريب، بحيث لو أذن من فوقه بالصوت المجرد تسمع الأذان مع هدوء الأصوات ونحو ذلك، فأهل العلم في هذا يقدرون المسافة التي يبلغها صوت المؤذن لو أذن بصوته المجرد عند سكون الريح وهدوء الأصوات، فقدروها بقرابة الميل حول المسجد من كل جهة، يعني يكون من يعيش في هذه الدائرة حول المسجد في دائرة نصف قطرها ميل حول المسجد من كل جهة مركزها المسجد، فمن كان يعيش في هذه الدائرة يلزمه أن يصلي في هذا المسجد لأنه على مسافة منه، لو أذن المؤذن بصوته المجرد من فوق سطح المسجد أو مكان مرتفع مع هدوء الريح وسكون الأصوات أنه يسمع صوت المؤذن، فيجب عليه أن يجيب النداء. وفي هذه الحالة مسجد الكلية مجرد مصلى، مجرد مصلى لا تصلى فيه صلوات الخمس كلها، فلا يصلى في هذا المسجد إلا إذا كان الأذان كما قلت لا يبلغ إلى ذلك المكان. فإذا كان هناك مسجد، إذا كان هناك مسجد وجب عليه أن يخرج إلى المسجد وأن يصلي فيه، وإذا لم يكن هناك مسجد ففي هذه الحالة يصلي في ذلك المسجد الذي هو مسجد الكلية، لأنه لا مسجد آخر في هذه المنطقة. مسألة المحاضرة طبعا لا يعتبر هذا أمرا يفوت عليه الصلاة في الجماعة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فطلب العلم ليس أهم من طلب الرزق، بل العلم الذي يتعلمونه اليوم هو وسيلة للرزق، فكيف تكون الغاية التي هي الرزق ممنوعة أثناء أو من أجل إجابة النداء لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ فالذي يطلب الرزق إذا سمع النداء يجيب المؤذن ويصلي مع الجماعة، وكذلك من طلب العلم من أجل طلب الرزق نفس الحكم، بل هو أوضح. ومن أعجب العجب أن بعض المعممين هداهم الله يفتون بأن العلم عبادة، وحتى لو فرضنا أن العلم عبادة هل العبادات يطغى بعضها على بعض؟ العلم عبادة يعني ما نصلي في الجماعة؟ لا، صلي في الجماعة وتعلم. وهل كان الصحابة يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث فإذا سمع النداء قالوا ننشغل بحفظ القرآن والأحاديث لأنه عبادة ولا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا علم لا ينفع. فنقول هنا نعوذ بالله من علم لا ينفع. فمهما كان شأن المحاضرة فإنه يصلي في الجماعة وفي المسجد، ولو فرضنا جدلا أنه تخلف عن جزء من المحاضرة أو عن المحاضرة كاملة، هل من السنة تأخير خطبة الجمعة إلى ما بعد وقت الظهر بالساعة تقريبا؟ لا، ليس هذا من السنة، وهذا من الأمور التي يعني أحسن أحوالها أن يكون جائزا أن تؤخر الخطبة شيئا ما بعد دخول الوقت، لا حرج بحسب المصلحة يعني أن تتأخر، لكن ما هو لمثل هذه المدة التي ذكر ساعة كاملة بعد دخول الوقت؟ هذا ليس مسنونا كما سأل أو قال السائل. اشتملت سورة النجم على التوحيد العلمي لله وذكر ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والكفر بالطاغوت والأمر بعبادة الله، وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل المحاربين بعد أن قالوا كلمة صبأنا، فأشكل علي فهم وجه التسمية بالمشركين في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. يعني كأنه يشكل عليه كيف سجدوا وهم مشركون، هذا لا إشكال فيه، يعني ما كان المشركون يعارضون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، ما كانوا يعارضونه في كل شيء، وهم كانوا على بقايا من ملة إبراهيم، فيها ما يوافق الحق وفيها ما يخالفه، وما كانوا ينكرون الدين عموما، وإنما كانوا يستنكرون التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا الذي استنكروا التوحيد ألا يعبد إلا الله، وكانوا يرون جواز عبادة غير الله من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة ونذر ونحو ذلك، وكانوا يرون أن هذا يقربهم إلى الله زلفى. فخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين لم يكن في الإقرار بأن الله هو الرب، وإنما كان في الشرك في صرف العبادة لغير الله عز وجل. وكذلك كانوا ينكرون البعث بعد الموت، وبالتالي ينكرون الحساب، فكان عندهم أمور كفرية وأمور شركية بالإضافة إلى بقايا من ملة إبراهيم. وأنت تعرف أنهم كانوا يحجون، كان المشركون يحجون، واحد يقول كيف يلتقي هذا الأمر مع هذا، وكانوا يكرمون حجيج بيت الله الحرام، بل ويتنافسون أبو من؟ كوثر؟ طيب حلو حلو. يتنافسون على السقاية والرفادة، وأنتم تعرفون هذا، فكيف يلتقي هذا مع إنكارهم للبعث؟ إذن لماذا يحجون ما داموا لا يؤمنون بالحساب؟ نفس الشيء الآن بالنسبة للنصارى، النصارى يتعبدون وكذا، وهم لا يؤمنون بأن هناك من يدخل النار، ويزعمون أن المسيح هو المخلص، وأن الله لا يعذب أحدا ولا يؤذي أحدا، وأن الله طيب فلا يمكن أن يعذب. يعني لهم أمور وهمية يؤمنون بها، وكان المشركون كذلك. وعبادة المشركين قائمة على الهيام والخرافات، ولا يستندون إلى علم، ما يستندون إلى علم، بل عندهم تنطعات، يحرمون أمورا ما حرمها الله عز وجل، ويحلون أمورا حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا تناقض، يشددون على أنفسهم في مسائل ويتهاونون في مسائل أخرى. فهم ما كانوا على شيء، إنما على شيء ورثوه عن الآباء والأجداد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ومهتدون. كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، يقلدون الآباء والأجداد. قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يقول بل على ملة عبد المطلب. منعه كبره من أن يتبع ابن أخيه، وهو يعلم في قرارة نفسه أن ابن أخيه محق، لكن استنكف أن يقول الناس ترك ملة أبيه واتبع ابن أخيه، فهذا كبر، استكبر، وهو يعرف أن ابن أخيه محق وأنه رسول من عند الله، يعرف هذا، ولكن منعه كبره وتعلقه بأبيه وجده، فلذلك قال بل على ملة عبد المطلب. وشياطين الإنس الذين كانوا عند أبي طالب يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، يذكرونه، يعني أبوك مات كافرا، أنت أحسن من أبيك، انظر كيف هنا أثاروا فيه نعرة الجاهلية. إذا أنت أقررت له، إذا عبد المطلب مات على الشرك والكفر، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة نطق بها بل على ملة عبد المطلب. فالشاهد أنهم ما كانوا ينكرون كل شيء، تخلع ثيابها وتطوف عارية. إيش يقول لك؟ ما أطوف في ثياب عصيت الله فيها. انظر كيف الفلسفة، يعني لو سمعت هذا الكلام بدون النظر في الكتاب والسنة تقول هذه هي الطهارة والقديسية، يعني المرأة تستنكف أن تطوف في ثياب عصت الله فيه، فتخلع كل ثياب وتطوف عارية، ثم تستعير شيئا يقال له التطواف، خرقة تضعها على قبلها وتطوف عارية، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، أي ما أبديته من أجل أني زانية، وإنما هذا من أجل العبادة. انظر كيف، فكانوا في ضلال مبين. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم في الحجة التي في عام 9 هجرية، بعث مناديا ينادي لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن البيت بعد اليوم مشرك. إذن منع المشركون من اتيان بيت ومنع العري في بيت الله الحرام بعد أن كان الطواف يحصل كما قلت وهم عرى وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر كيف التلبية، فهم يلبون لله لكن مع إقرارهم بشريك يملكه الله وهذا الشريك لا يملك شيئا مع الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه الشرك وبعض الكفريات كإنكار البعث ونحو ذلك. فقد ذكرت أن اثنين من الناس قد يكفرون تارك الصلاة ويحكم على أحدهم بأنه سلفي على عقيدة أهل السنة والجماعة دون الآخر، ذلك لاختلاف الباب الذي كفر منه تارك الصلاة، فما تفصيل ذلك؟ زادك الله بسطا في العلم والجسم وجعل كلمة التوحيد باقية في عقبك. آمين. بارك الله فيك. ترجع إلى أشرطة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام ستفهم الأمر حفظك الله. فالذي آمن وأقر بأصول أهل السنة ثم اختلف في التطبيق هذا نقول عليه من أهل السنة، والذي أنكر أصول أهل السنة ولو وافق أهل السنة في بعض ما وصل إليه من نتائج فإننا نقول وإن وافقهم في النتائج لكنه أصلا مخالف لهم فيش في الأصول. إذن العبرة بأصول أهل السنة، بأصول أن الإيمان شجرة لها أصل وفروع ولا يزول الإيمان بزوال الفروع، وأن الكفر شجرة لها أصل وفروع ولا يحصل الكفر إلا بوجود أصله لا بوجود فروعه، فلا بد من وجود أصل الكفر وزوال أصل الإيمان حتى يحكم على الشخص بأنه خارج من ملة الإسلام، وما سوى ذلك يكون في نطاق الإيمان العملي وفي نطاق الكفر العملي لأن هذه هي فروع الإيمان. فالذي خالف في هذا الأصل هذا نقول ليس من أهل السنة في هذه المسألة، وإن وافق أهل السنة في مسائل أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول في حديث رواه أحمد عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال وأهل النار خمسة: الضعيف لا زبر له، والشنظير الفاحش، فما الضعيف ولما كان من أهل النار، وما الشنظير؟ حقيقة ما يعني يحضرني الآن شيء أجيب به على السائل، وأؤجل الجواب حتى أراجع الحديث إن شاء الله تعالى. أولا هل صح الحديث، ثم بعد ذلك ننظر فيما سأل عنه السائل من المعاني إن شاء الله، فأنا أؤجل الجواب إلى وقت آخر. أمر مروع أن بعض الرجال يؤخذ منهم القرآن ولا يؤخذ منهم الحديث، فحفص مثلا متروك عند بعض المحدثين، وكذاب عند الآخرين، وكذا أبو إسحاق السبيعي وهو من سند قراءة حمزة. أبو إسحاق السبيعي وحفص، يقول السائل إن بعض الناس يؤخذ عنهم علم القراءات ويؤخذ ولا يؤخذ عنهم الحديث، هذا ليس فيه شيء حفظك الله. فقد يتقن الإنسان علما من العلوم ولا يتقن غيره، فإذا كان هو من المتقنين للقرآن ولكنه لا يضبط الحديث فيؤخذ عنه ما يحسنه وهو القراءات، ولا يؤخذ عنه ما لا يحسنه الحديث، هذا لا شيء فيه البتة. فأمثال حفص ابن سليمان وعاصم ابن أبي النجود حديثهما ضعيف عند أهل العلم، وعاصم أحسن حالا من حفص، ومع ذلك هما إمامان في القراءة وليس معتمدين في رواية الحديث، فهذا لا شيء فيه حفظك الله. يقول قلتم مرة إن الأصل هو الأخذ بالظاهر ولكن ليس على طريقة أهل الظاهر، كيف؟ طريقة أهل الظاهر معروفة أنها فيها غلو في اعتماد الظاهر ليس معه فقه لمجموع النصوص، فلا بد من الجمع بين النصوص، وسلفنا الصالح هم أفضل مدرسة يمكن أن يستفاد منها في مسألة الجمع بين الأدلة والنصوص. فلا نوافق الظاهرية على غلوهم، والإفراط في شيء لا يعني أنك تهمل هذا الشيء بالمرة. يعني رجل يفرط في الطهارة، هل هذا يعني أنك تهمل الطهارة؟ لا، أنت تتطهر ولكن لا تفرط مثله في الطهارة، وهكذا في سائر الأمور. فالظاهر الأخذ بظواهر النصوص هو الأصل قطعا، ولكن مع الجمع بين الأدلة، فلا يهمل نص على حساب نص، بل يؤخذ بظواهر كل النصوص، وهذه الظواهر مجتمعة تؤدي بك إلى فقه صحيح، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا نوافق الظاهرية على غلوهم وجمودهم على ظواهر بعض النصوص دون فهم. مثلا يبيحون للرجل أن يبول في قارورة ثم يبول في الماء الدائم، ثم يسكبها في الماء الدائم، ويقولون الممنوع لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فالممنوع عندهم بهذا النص هو أن يبول الرجل في الماء الدائم، لكن لو بال في قارورة ثم وضعها في الماء الدائم ما وقع في النهي. هذا جمود عجيب، جمود شديد جدا. وكذلك ما ذهب إليه مثلا ابن حزم رحمه الله وغيره، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول يجب على الرجل أن يجامع امرأته بعد أن تغتسل من الحيض والنفاس. هذا واجب، يعني ما هو واجب، هذا مباح، فيوجب على الزوج أن يجامع المرأة بعد طهرها من حيضها واغتسالها، لأن الله قال فأتوهن، فيقول الأصل في الأمر هو الوجوب. ونحن لا ننكر أن الأصل في الأمر الوجوب، ولكن هنا لابد من فهم، هل كان الأمر قبل النهي للإباحة أو للحظر أو للوجوب أو للاستحباب؟ تمتع الرجل بامرأته قبل المنع من إتيانها حال حيضها كان ماذا؟ فالقاعدة هنا قاعدة أهل العلم الذين لا يبالغون في الأخذ بالظواهر، أنه إذا ورد أمر بعد نهي عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان الأمر قبل النهي للوجوب عاد واجبا، وإن كان الاستحباب عاد مستحبا، وإن كان الإباحة عاد مباحا، والله تعالى أعلى وأعلم. ما الفرق بين السند السنة الحسنة والبدعة الحسنة؟ وهل يجوز العمل بالبدعة إن كانت تأتي بالخير؟ لا، الجواب ما في بدعة تأتي بخير إلا إذا كانت بدعة في اللغة وليست في الشرع، فلا يجوز أبدا أن يقال في الدين بدعة حسنة. بدعة حسنة دينية لا، بدعة حسنة دنيوية، كل ما نتمتع به من الاختراعات هو من البدع الحسنة، لكنها في أمور إيش؟ دنيا، سيارة، السيارة، الطيارة، الدراجة، المذياع، التليفون، كل هذه بدع حسنة لكنها في الدنيا. أما الدنيا ابتدع فيها كيف ما شئت، ابتدع في الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما في الدين فلا ابتداع في الدين أبدا. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. أمرنا هذا إيش هو؟ أمر الدين. إذن من تقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه فإنه يعتبر بدعة. وإذا أقر الإنسان أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وليس له أصل لا في هديه صلى الله عليه وسلم ولا في هدي خلفاء الراشدين وصحابته الكرام الميامين، فإنه لا بد أن يقر بأنه بدعة وضلالة. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. فالذي يقول هذا صحيح ما عملهوش الرسول بس حلو جميل، إذن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يرشدنا لهذا الجميل، ترك شيئا يقربنا إلى الله ولم يخبرنا به، إذن اتهمته بالخيانة أنه لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة. ما من شيء يقربنا من الله إلا ودلنا عليه، وما من شيء يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. إذن الدين انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما السنة الحسنة فهي أمر مشروع، أمر مشروع قد يكون الناس قد نسوه وأغفلوه، فأنت إذا أحييته يكون قد سننت سنة حسنة، أو هو أمر من الأمور الدنيوية يستعان به على أمر ديني، مثلا بناء المدارس نفس المباني أمر دنيوي هكذا أو لا؟ طيب ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة، لكن التعليم نفسه كان موجودا ولا ما كان موجودا؟ طيب لما نجعل هذا التعليم في مبنى نستعين بأمور الدنيا على أمور الآخرة، هذا فيه شيء؟ ما فيه شيء. تخصيص مكان للمدرسة ما فيه شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في المسجد، وكان يضرب أحيانا موعدا لبعض الناس في بعض البيوت، فوجود مبنى خاص للتعليم يسمى بالمدرسة هذا يعتبر من السنن الحسنة. ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مثل هذا ولا مصحف، لكن أصل كتابة العلم مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. فكوني أطبع كتابا كهذا وأطبع مصحفا هذا من السنن الحسنة، فالأمور التي لها أصل ثم استعين عليها بوسائل دنيوية يسرها الله عز وجل والأصل هو الأصل ما تغير، هذا ما فيه شيء، وهذا يعتبر داخلا في حد السنن الحسنة. فالمصاحف سنة حسنة، وطباعة الكتب المعينة على تعليم الناس سنة حسنة، وبناء المدارس سنة حسنة، وكذلك ما أميت من السنن وأحياه الناس يعتبر من أحياها قد أحيا سنة حسنة أو سن في الناس سنة حسنة وهكذا. هل الدعاء بعد كل صلاة مفروضة سنة أم بدعة مع ذكر الدليل؟ المداومة على الدعاء بعد كل صلاة يعتبر من البدع، والدعاء إنما يكون في الصلاة، فأيهما أفضل الدعاء في الصلاة أم خارج الصلاة؟ فأنت كنت في الصلاة تدعو بعد الصلاة، إذا تركت الأفضل وعملت شيئا ما له أصل. وحتى لو صحت الأحاديث بالدعاء في دبر الصلاة فيكون المراد بها ماذا؟ في دبر الصلاة أي في آخرها، فدبر الشيء يطلق على آخره مما هو منه ويطلق على ما كان بعده، فدبرك جزء منك، ويقال فلان في دبري أي خلفي، فكلا الأمرين يصدق عليه أنه دبر، لكن دبر الشيء في الأصل جزء منه. فالدعاء دبر الصلاة إنما يكون بالدعاء في الجلسة الأخيرة قبل التسليم. والمواطن التي يستحب فيها الدعاء في الصلاة موطنان، في السجود وقبل السلام، موضعان يستحب فيهما الدعاء. وإني لأعجب من أناس يصلون الجنازة مثلا ثم يقول للناس كيفية صلاة الجنازة، بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، بعد التكبيرة الرابعة تدعو لنفسك ولأموات المسلمين، وبعدما يخلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. انك كنت تعمل ايش في الصلاة؟ طيب هذه التكبيرة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، كان اولى في الصلاة، فلماذا اخرت هذا الدعاء بعد فراغك؟ الاولى كنت تدعو له في الصلاة، فما فائدة هذا الدعاء الزائد؟ اذا انت غششتنا في الصلاة، ما دعوت له بما فيه الكفاية، وكأنك تريد الان ان تتدارك لا الدعاء داخل الصلاة اولى. فهذا كلام ما بدعة ما له اصل، فالدعاء بعد الصلوات بدعة ما له اصل، والمشروع أن يكون الدعاء في نفس الصلاة. ولذلك أعجب ممن كان في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا فرغ من الصلاة رفع يديه يدعو الله عز وجل، ماذا كنت تفعل في الصلاة أصلا؟ فنقتصر على ما ورد، نقتصر على ما ورد، وما ورد قد يتضمن شيئا من الدعاء، ولكن الغالب عليه هو الذكر، ولكن الغالب عليه هو إيش؟ هو الذكر. والذكر بعد الصلاة مستحب بنصوص الحديث المعروفة، وهذا كأنه يعني من باب تجديد العهد بالله، وأنه ليس آخر عهدنا بالله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فمن المستحب وليس من الواجب أنك تجلس تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا جار الكرام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أعني، هذا دعاء، لكن ليس هو بالطريقة التي يفعلها الناس، اللهم أعني على ذكرك، يعني من باب تجديد العهد بالله، يعني وإن كنت قد عبدتك يا ربي في هذه الصلاة فإني لا أستغني عن عونك دائما وأبدا لكي أعبدك وأذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسبح الله 33 تحمده 33 وتكبره 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. ومن حافظ على هذا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هل يجوز الالتحاق بوظيفة داخل بنك؟ لا طبعا، الأصل هو المنع. وإن كنت قلت مرارا إن البنوك قد يكون فيها وظائف تحل، لكن أخبرت من بعض من عملوا في البنوك أنه لا يدوم الموظف في البنك في عمل ثابت، فينقلونه من هذا القسم إلى هذا القسم إلى هذا القسم، فلا بد أن يمر بالأقسام المختلفة من أجل أن يتعلم أعمال البنوك بزعمهم، فلا يدوم محصلا مثلا في باب الشيكات والكمبيالات، ولا يدوم مغيرا للعملات في 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 شباك تغيير العملات، ولا يدوم في باب من الأبواب الحلال. فهناك معاملات كثيرة تحل في داخل البنوك، لكن يغلب على البنوك التعامل بالربا. ولذلك الأصل في العمل في البنوك أنه محرم. لو فرضنا جدلا أنه استطاع أن يعمل في وظيفة من الوظائف التي هي في نفسها حلال دون أن يعين المرابين على الربا المحرم إعانة مباشرة، لو فرضنا جدلا أن هذه الصورة تحققت، عندها نقول له عملك حلال لا شيء فيه. مثال أن يكون مثلا في شباك تغيير العملة لا يتحرك منه، هذا عمله الدائم، ما 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 عليه شيء، عمله مثل العمل في شركات الصرافة بالضبط، ما في فرق. فكون البنك له أعمال أخرى ربوية هذا لا يحرم عليه أعماله، لكن كما أخبرت أن هذا أمر صعب التحقيق وأنهم ينقلونه بين الأقسام مختلفة. نفس الشيء يقول أو المحاكم كمحضر أو داخل النيابات. طبعا مثل هذه الأعمال يختلط فيها الحلال بالحرام والحق بالباطل، فلا يجوز لمسلم أن يعمل في هذه الأماكن. وأكتفي الليلة بهذا القدر، فقد وصلنا إلى الساعة 9:07، وأعتذر لإخواني أصحاب بقية الأسئلة وإن كانت كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأجيب على ما تيسر من أسئلة الرجال، وأعيد الإعلان عن كتاب المعجم الأوسط للطبراني من أنه متوفر في المسجد، وأن ثمنه لحساب الفقراء والمساكين. وكما قلت في الجمعة الماضية إن أحد المحسنين كان قد شارك في طبع المعجم، ثم جمد المعجم لأسباب كثيرة، فأصبحت نقود هذا المحسن التي جعلها للفقراء والمساكين مجمدة في صورة المعجم، فاضطررنا لأخذ هذه الأموال في صورة كتب، وأن نقوم نحن بتصريفها بطريقتنا من داخل المسجد لتسييل هذا المال. فالكتاب موجود، كتاب المعجم الأوسط للطبراني موجود في المسجد، والنسخة تباع ب85 جنيها نقدا، ونيسر على طلبة العلم فنبيعها لهم بالقسط على 10 أشهر ب100 جنيه، أي يدفع 10 جنيهات كل شهر. وطبعا الكتاب كتاب علمي متخصص، وهو كتاب من كتب السنة، كله أحاديث بأسانيدها، وطبعا من يشتري الكتاب سيشتريه لإحدى نيتين، إما فقط لتسييل مال الفقراء والمساكين رجاء بعد ذلك رجاء أن يضعه في مسجد من المساجد أو في مكتبة من المكتبات لينتفع به الناس إن كان هو لا يقدر على الانتفاع به، وإما أن تكون نيته طبعا الاستفادة من الكتاب لنفسه إن كان من طلبة العلم الذين يمكنهم الاستفادة من الكتاب. والشاهد على كل حال أن الكتاب موجود في المسجد ويباع كما ذكرت لإخواني 85 جنيها، وإلا فثمن الكتاب الأصلي 300 جنيه قبل الخصم، وتكلفته الفعلية 10 و100 جنيهات، فهو الآن يباع دون سعر تكلفته نظرا للضرورة والحاجة، والله المستعان وعليه سبحانه وحده التكلان. يقول قائل: أخبرني موجه باللغة العربية أن كلمة التقية النطق السليم التقية، نقول له: بل إن مشايخنا وعلماءنا يذكرونها التقية ويكتبونها في كتبهم التقية، فهي شعار من شعارات الشيعة القديمة المعروفة حفظك الله، فلا يحكم على هذه الكلمة بمجرد أن رجلا موجها للغة العربية قال هذا أمر له قرون وهو معروف عند الشيعة بهذا الاسم مبدأ التقية، فبحثه من حيث اللغة هذا موضوع لا يتسع المقام الآن للرد عليه، وإلا فكالمتأكد أن تصريفات هذه الكلمة يمكن أن يكون منها تقاه كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويمكن أن يتصرف منها هذا التصريف الذي هو التقية. والشاهد على كل حال أن هذا هو الذي في كتب الفرق، وهذا هو الذي يقوله مشايخنا وأساتذتنا وعلماؤنا في أشرطتهم ودروسهم، وكذلك يكتبونه في كتبهم، بل إن شيخنا الشيخ الألباني صححه لبعض جلسائه من تقية إلى تقية في بعض مجالسه وأشرطته حفظك الله تعالى. يقول: يرجو أن ندعو له بخير وحسن الختام بعد أن يعني ذكرني بخير جزاه الله خيرا. وكذلك شخص آخر كأنه يطلب الدعاء لولده: رزقني الله عز وجل بولد اسميته عبد الرحمن أرجو الدعاء له. نسأل الله أن يبارك له في ولده وأن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله ولدا مباركا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخونا الآخر نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وله بالعمل الصالح وبالخاتمة الطيبة، وأن يقينا ويقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول آخر: بالنسبة لجماعة التبليغ أصبحوا الآن يخرجون بنسائهم يعني امرأته تقول له هذا الإسلام، يقول تعالي معي تخرج معه، أصبحوا يخرجون بنسائهم من أجل ما يزعمون أنه دعوة. قال: وقد حدث شيء عجيب عندهم ذات مرة، فقد خرج أحدهم بامرأته ذات مرة وعند المساء لم يجد لها مكانا للمبيت، فجعلها عند صاحبه مع امرأته، فباتت معهم أي مع الرجل وزوجه، وكتب اسمه. يعني طبعا هنا الحمد لله في المكتبة الآن كتاب اسمه الرد البليغ على جماعة التبليغ للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله، والكتاب مجلد تقريبا في حجم هذا المجلد أو أقل منه بقليل، وفيه بيان الطامات التي عند مؤسسي جماعة التبليغ. فهذه الجماعة جماعة قامت على أصول صوفية شركية بدعية، ومؤسسوها مخرفون كبار، وهم الآن أعني أعضاء هذه الجماعة أفضل من مؤسسيها بكثير في بلادنا على الأقل، ولكن طبعا هذا لا يمنع من نصحهم وتوجيههم، وكما قلت مرارا هم أحوج إلى أن يدعوا من أن يدعوا، وأحوج إلى أن يبلغوا من أن يبلغوا، وأحوج إلى أن يعلموا من أن يعلموا، والله المستعان. يقول: ما صحة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ الذي أعلم أنه حديث صحيح حفظك الله، والمقصود بركعتي الفجر